قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي ربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يتم حياتنا على خير وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وأن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. الحقيقة النهاردة حلقة خاصة جدا جدا إن شاء الله، هتكون بعنوان حوار مفتوح. احنا خلصنا تقريبا اغلب الكلام اللي كنا عايزين نقوله عن الزواج، وكان اخر حاجة كيف تسعدين زوجك، وقلنا ربنا رب يعمر بيوتكم بالخير وبالطاعة، وان شاء الله نخلي النهاردة حوار مفتوح. هنجاوب على بعض الاسئلة اللي جات لنا من خلال الايميل بتاع القناة، وان شاء الله بعد الفاصل اللي جاء على طول مباشرة هنتلقى ونسعد باتصالاتكم الجميلة ونسمع صوتكم ونشوف اسئلتكم ونتجاوب مع بعض النهاردة ونعيش مع بعض كده على الهواء مع الاسئلة والاشياء اللي محيراكم في موضوع الزواج. عايزين كل الاسئلة عن موضوع الزواج. ربنا يعمر بيوتكم بالطاعة ويملى حياتكم بالسعادة ويجعل ما بينكم المودة والرحمة اللي ربنا يجعلها بين كل زوجين مسلمين طائعين لله سبحانه وتعالى. أول حاجة أو أول سؤال وردنا، هل يجوز للزوجة صيام النوافل بدون إذن الزوج؟ الكلام ده طبعا لا يجوز إلا في حالتين. ما يجوز للزوجة، خدوا بالكم وركزوا معايا، لا يجوز للزوجة ان هي تصوم صيام نافلة. اما صيام رمضان هتصوم يعني سواء بموافقة الزوج او عدم موافقته، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصيام رمضان ده فريضة، خدوا بالكم بقى. فاذا اذا كان بالنسبة للصيام النافلة لا يجوز للزوجة ان هي تصوم صيام نافلة الا في حالتين، الا اذا كان الزوج مسافرا او كان مريض مرض شديد لا يمكنه من اتيان زوجته، في الحالتين دول تصوم بغير استئذان. اما اذا كان الزوج سليما معافا مقيما فلا بد ان تستاذن الزوج، والدليل على ذلك حديث البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. طيب لو اذن لها قال لها قالت له هصوم بكره صيام نافله مثلا، النهارده مثلا الثلاث هصوم بعد بكره هصوم الخميس ان شاء الله، تاذن لي؟ قال لها اذنت لك. فلو صامت وجت في وسط اليوم وحب ان هو ينقض صيامها فلا يجوز له، لان طبعا ده دين، يعني ما دمت انت اذنت لها من الاول يبقى خلاص سيبها تكمل صيامها، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. السؤال الثاني الحقيقه بتقول الأخت، بتقول هل يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها البخيل بغير علمه؟ يعني زوج بخيل وسبحان الله تتعجب إزاي يكون زوج بخيل. أنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يأتي إليهم بالقوت. دي حاجة. الحاجة الثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ويقول صلى الله عليه وسلم، ويعني حينما أخبر أن كل لقمة تأكلها زوجتك أو يأكلها أولادك لك بها صدقة. فإذا فكل حاجة بتقدمها لزوجتك لك بها صدقة، وانت مأجور أمام الله سبحانه وتعالى، فكيف يبخل الزوج على زوجته؟ لكن هب إن الزوج بخيل جدا على زوجته وبخيل جدا على أولاده، هل يجوز للزوجة في الوقت ده إن هي تاخد من وراه يجوز بس بالمعروف، بمعنى مثلا، والدليل على كده طبعا حديث البخاري ومسلم عن هند بنت عتبة انها جاءت الى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان اللي هو زوجها، ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني الا ما اخذت من ورائه وهو لا يدري، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اظن النبي حدد المساله ديت صلى الله عليه وسلم، قال لها خذي من وراء اللي يكفيك انت وولدك بس ايه بالمعروف. واحده حياتها في الغالب محتاجه مثلا نفقه شهريه تحتاج حوالي 1000 جنيه او 2000 جنيه، زوجها ما بيعطاش غير 100 جنيه، فلها الحق ان تاخد من وراء المبلغ اللي يكفيها هي واولادها بالمعروف، مش مثلا يكفيها 1000 جنيه تقول فرصه المواخده مثلا 10000 جنيه، لا تاخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. السؤال الثالث، اخت بتسال بتقول هل يجوز للفتاه ان تزوج نفسها بغير ولي اذا بلغت سن الرشد؟ ان بعض الدول القانون بيقول ايه؟ بيقول ان البنت لو بلغت سن 21 سنة فهي قد بلغت سن الرشد، فمن حقها ان هي تجوز نفسها. بنقول يا جماعة ده في القانون، ونحن لا نتعامل الا بشرع، شرع هو اللي بيحكمنا، دين بيحكمنا، ديننا اللي بيحكمنا بيقول ايه؟ بيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا نكاح لا زواج، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لابد من ايه؟ من وجود الولي، فلا بد من وجود، ده شرط لصحة النكاح ان يكون في ولي، لو ما فيش ولي ما يبقاش في زواج. طيب الاخت اللي بتسأل بعد كده بتقول كيف نجمع، هو سؤال جميل قوي، بتقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، والحديث رواه مسلم، ازاي نجمع بين الحديث ده وبين ان النبي كان دايما يحض المؤمنين على ان هم يسارعوا الى الصف الاول، ده هنا النبي بيقول خير صفوف النساء اخرها، اخر واحده في الصف الاخراني خالص ده هو ده افضل صف، والصف الاولاني بالنسبه للنساء ده شر صفوف النساء، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين ان النبي كان يحض المؤمنين والمؤمنات على الصف الاول؟ نجمع ما بينهم ببساطه شديده، لو ان في المسجد يا جماعه مفيش حائل بين الرجال وبين النساء، او مفيش مكان خاص بالنساء، بمعنى ان الرجال هيصلوا مع النساء، الرجال قدام وبعدين من خلفهم النساء، ففي الوقت دوت شر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها. اما لو كان النساء موجودين في مكان لوحدهم او كان في ستارة او حائل بين الرجال وبين النساء، في الوقت ده ينقلب الحال، يبقى خير صفوف النساء اولها وشرها اخرها. وضحت المسألة؟ طب ليه كان شر صفوف النساء اولها لما كانوا قدامهم الرجال على طول؟ لان هي في الوقت ده هتكون قريبة جدا من الرجال وقد تتعرض لفتنة ما، واضح كده؟ عشان كده النبي قال في الوقت ده لا خيرها ايه اخرها. اما لو ما كانش في رؤيه للرجال، بمعنى في مكان خاص بالنساء او في ستاره بين الرجال وبين النساء، يبقى في الوقت دوت خير صفوف النساء اولها وشرها اخرها، وبذلك تجتمع الايه الاحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال جميل جدا، هل صحيح فعلا ان قوه النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل؟ الجواب اي نعم، قوة النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة آلاف رجل. ايه الدليل؟ عايزين برضو احنا قلنا اتفقنا ان اي كلمة هنقولها من غير دليل اضربوا بها عرض الحائط ولا تستمعوا لأي كلمة، اي كلمة لازم يكون عليها دليل، اما من القرآن واما من السنة واما من القرآن والسنة معا، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ايه الدليل بسرعة؟ قل لي الدليل بسرعة بس بعد ما تصلي برضو، حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا، زاد أبو نعيم في صفة الجنة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، زاد أبو نعيم في صفة الجنة أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة، يبقى النبي قوته بأربعين رجل من أهل الجنة، طب الرجل الواحد من أهل الجنة قوته بقد إيه؟ ارجع معاه للحديث اللي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل من أهل الجنة يعطى الرجل من أهل الجنة قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى الرجل من أهل الجنة، إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، اضرب 100 في 40 يبقى 4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 4000 رجل، بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعد كده، الحقيقة أسئلة كلها جميلة جدا، هل هذا الحديث صحيح؟ من تزوج امرأة لمالها لم يزده مالها إلا فقرا، يعني ليتجوز واحدة عشان غنية المال بتاعها ده لن يزيد هذا الرجل إلا فقرا، ومن تزوجها لجمالها لم يزده ذلك إلا ذلا. الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. طيب، واحد بيسأل: هل صحيح ان فعلا لي اجر في اتيان زوجتي في الحلال؟ نعم، والدليل على ذلك ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي بضع احدكم صدقة في اتيان رجل امرأته في الحلال صدقة. قالوا: يا رسول الله، ايأتي احدنا شهوته ويكون له باجر؟ قال: اجل، ارأيت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قال: بلى. قال: كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. سؤال جميل برضو، هل يجوز للمرأة ان يتعرض نفسها على رجل صالح؟ اقول نعم، اذا امنت الفتنة، ويا حبذا لو كان في واسطة ما بينهم هو اللي يعرض المسألة بدل ما هي تعرض، لان في الغالب ما فيش رجل بيقبل في هذا الزمان ان واحدة تعرض نفسها عليه، وإلا هيسيء الظن بها، يقول هذه الفتاة ليس عندها حياء، وقد يقول يتهم أهلها أنهم ما أحسنوش تربيتها إلى غير ذلك، لأن هذه المسألة قد كانت منتشرة وموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما في زمننا هذا يعني قد لا تؤمن الفتنة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري أن امرأة جاءت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنها، قام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، ما كنتش عايز تجوزها جوزاني. فقال: أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال: معي إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس شيئا آخر. فذهب الصحابي وعاد وقال: والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وعاد وقال: والله ما وجدت خاتما من حديد. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: أمعك شيء من القرآن؟ قال: أجل، معي سورة كذا وكذا من سور يسميها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. بإذن المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرأة حيية، لكنها كانت طامعة في هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي بعد كده الجميل برضو، هل يجوز للرجل بقى بالعكس بقى ان هو يعرض ابنته على رجل صالح؟ نعم، ايضا يجوز. والحديث ايضا رواه البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما تأيمت ابنته حفصة، مات زوجها، فعرضها على عثمان بن عفان، فعثمان بن عفان قال: إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، يعني عرض بالكلام كده مش عايز يتجوز. فعرضها على أبي بكر فسكت ولم يتكلم. فعمر بن الخطاب شال في صدره كده من ناحية سيدنا أبو بكر. فبعد أيام تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، راح له أبو بكر بقى يصلح إيه الموضوع. فقال: يا عمر، لعلك وجدت علي في نفسك أن عرضت علي حفصة فلم أجبك. قال: أجل، وجدت عليك في نفسك. شوف يا أخي الصراحة والمجتمع النقي النظيف الجميل، مش بقى يقول ده أنت حبيبي عيب يا أخي وشاف إيه وهو في قلبه مليان يعني ربنا عافينا وعافيك. فقال له: أيوة، وجدت عليك في نفسك. قال: يا عمر، والله ما منعني أن أجيبك إلا أني سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله يذكرها، يعني عايز يتجوزها، فلو تركها رسول الله لتزوجتها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال برضو جميل جدا، هل يجوز للخاطب أن يصافح المخطوبة؟ اللي عايز أقوله يا جماعة أن الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا، يعني ما زال الخاطب رجلا أجنبيا عن هذه الفتاة، وما زالت هي أيضا أجنبية عنه، يعني هو لا هو جوزها ولا هي زوجته، واضح كده؟ بمعنى أن لو هم حد فيهم مات ما يورث الثاني، هي خلاص مش زوجته ولا هو زوجها، إنما الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا، فهي ما زالت أجنبية، فلا يحل له أن يلمسها أو أن يصافحها أو غير ذلك أو يخرج معها. والدليل على حرمة المصافحة للمخطوبة وغير المخطوبة، للمرأة الأجنبية أو للخطيبة اللي احنا اتفقنا ان هي ايضا أجنبية، الدليل على ذلك ثلاث أحاديث. حديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يتمس يده يد امرأة لا تحل له. حديث الثاني رواه البخاري أن أمنا عائشة قالت: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا في غيرها. حديث الثالث رواه الترمذي بسند صحيح أن امرأة جاءت تبايع النبي فمدت يدها فوضع النبي يده خلف ظهره وقال: إني لا أصافح النساء. مع أن ده مين؟ ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي لا يمكن يتأثر أبدا بسلامه على امرأة، لكن ما أراد أن يسلم حتى لا تقتدي به الأمة وتقول دي سنة بقى عن النبي وما فيش أجمل من كده بقى ونطبق السنة ونفضل نسلم ليل ونهار. فربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم. تعالوا نكمل الأسئلة بتاعة المشاهدين وأنا أتلقى اتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي على طول ده مباشرة. أسعد جدا بسماع صوتكم إلى آخر الحلقة، نتلقى اتصالات إن شاء الله ونجاوب على أسئلة. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نكمل أسئلتكم وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله اللي لادي كلها إن شاء الله نقضيها اتصالات. سؤال جميل قوي: هل يحل تحديد النسل؟ تحديد النسل كتحديد حرام. ليه؟ لأن ده منافي للمقصد الأسمى من الزواج وهو التكاثر والتناسل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا وتناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يبقى إذن لابد من إن احنا ناخد بالنا هذه المسألة. لكن التنظيم يجوز، يعني لا يجوز ان انا احدد النسل. يعني من اول ما اتجوز اقول مش هنخلف، طب ايش ضمنك؟ ما انت ممكن تتجوز ايضا وما تخلفش. لكن عايز اقول ان التحديد في حد ذاته حرام، اما التنظيم فيجوز. يجوز ان انا انظم مثلا، نخلي يعني ربنا يبارك يا رب في اولادكم يا رب ويرزقكم يا رب العالمين ويرزق كل من حرم من ذريه صالحه، امين يا رب العالمين. يعني يجوز ان احنا ننظم المساله كل 3 سنين كل سنتين علشان ندي الزوجه راحتها في انها تسترد صحتها مره تانية، او ممكن يكون الحمل فيه خطر على صحه الزوجه فبنحافظ على صحتها، او ان احنا عايزين نعطي المولود الجديد ده حقه في الرضاعه وان ياخد الوقت بتاعه في ان هو يرضع سنتين كاملين. فيجوز في هذه المساله ان احنا ننظم الحمل ولا نحدد النسل. الاخت ريم من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك يا شيخ على هذا البرنامج.
الله يبارك في حضرتك ويعزك.
الله يخليك يا شيخ، أريد رقمك الخاص لأن عندي موضوع.
حاضر حاضر، اديها أستاذ شريف إن شاء الله رقم إن شاء الله. حاضر أنا يا أخت ريم. حاضر تحت أمر حضرتك. الأخت كرام، السلام عليكم من مصر. السلام عليكم.
وعليكم.
يا ريت اسمعيني من التليفون وواتس التلفزيون يا اختي كرام، ويا ريت كل اللي يتصل بيها يا جماعه واتس التلفزيون. ربنا يبارك فيكم يا رب.
اتفضلي يا اختي كرام. ايوه يا شيخ محمود.
يا اهلا بحضرتك.
ممكن عايزين رقم تليفونك، عايزينك في موضوع.
حاضر عيني. حاضر خدي التليفون من الكنترول ان شاء الله تحت امر حضرتك. سؤال جميل برضه حلو قوي، بيقول ايه هو الدعاء اللي بندعو به في ليلة الدخلة؟ ثبت عند البخاري ان الانسان لما يتزوج يضع يده على ناصية رأس زوجته ويقول: اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. ما تعملش بقى زي الاخ اللي جه في ليلة الدخلة حط يده على ناصيته وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا. يعني خد بالك واحفظ دعاء كويس، ربنا يبارك في عمرك يا رب. طيب سؤال برضو جميل جدا، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه حبيب قلبي، صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ نعم، ثبت عند أحمد بسند جيد كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. إيه المناسبة بقى أن النبي قال الكلام ده؟ أقول لكم في عجلة سريعة اللي حصل يا جماعة. ان كان في واحد من الانصار عنده جمل، الجمل ده بقى شرس جدا وشرد منهم، ما كان اكل عيشهم ان بياخدوا الجمل يسافروا بيه يجيبوا عليه بضايع، فالجمل بقى شرس جدا وكل اللي قرب له عايز يعضه. فيعمل ايه؟ فرح للنبي، النبي اللي هو مشغول بقضايا الامة كلها صلى الله عليه وسلم، ورايح له بيقول له: يا رسول الله ان جملي قد شرد عليا. ألا تأتي معه؟ قال له تعال. خد مجموعة من الأنصار ودخلوا على المكان اللي فيه الجمل، فالأنصار خافوا على النبي من الجمل، فقال دعوني. فاقترب من الجمل فإذا بالجمل يقوم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد أمام النبي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلجام الجمل ودار بينهما يعني حاجة كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صاحب هذا الجمل؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال إنه يشكوك إلي، الجمل ده بيشتكيك أنك تدئبه وتتعبه وتجيعه، بتتقل عليه جدا في الشغل وبتتعبه جدا وفي نفس الوقت ما بتأكلوش كويس. فقال يا رسول الله والله لا نتعبه ولا ندئبه ولا نجيعه إكراما لك يا رسول الله، لا نفعل معه شيئا من ذلك، نقعده ونريحه ونأكله خلاص بقى. شوف قد ايه. فإذا بأنس بن مالك يأتي ويقول يا رسول الله الجمل يسجد لك فنحن أحق أن نسجد لك، يعني إذا كان الجمل جاي يسجد لك يا رسول الله فإحنا أحق أن احنا نسجد لك. فقال النبي ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. مين معنا السجيف؟ أستاذ حسن من فرنسا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك أستاذ حسن.
أنا ماذا بي أن أتقدم نصيحة يعني للإخوان المسلمين،
نعم،
فيما يخص الزواج فيما يخص المهور.
آه.
بالنسبة للشباب لا يستطيعون يتقدمون للزواج.
آه.
نسبة لغلاء المهور.
بسبب غلاء المهور.
الناس نعم. يكون تخطيخ المهور
نعم.
والتهيل في أيوه. أمور الزواج.
أيوة صدقت يا أستاذ حسن، ربنا يخليك. فعلا يا جماعة ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسره ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقسم بالله جل وعلا إن أنا لما يجي واحد النهاردة يتجوز بنتي والله لو يتقلها بالكرة الأرضية دي كلها ذهب ما يساوي ضفر بنتي، فالفلوس ملهاش قيمة. أنا قيمة الموضوع كله بالنسبة لي إنسان طقي يتقي ربنا في بنتي ويريحها ويسعدها، وأنا ما يهمنيش إن شاء الله حتى يعيشوا على الحصير، هم براحتهم ده بيتهم، إنما أنا عشان أشترط على زوج بنتي حاجة. وهفكركم إن شاء الله إزاي هجوز بنات إن شاء الله، يعني عايز احيي سنن مندثره. انا بنتي من بناتي عايز اجوزها واخلي مهرها القران، بنتي من بناتي عايز اجوزها واخلي مهرها الاسلام، واحد يسلم ويتجوز بنتي، عايز بنتي من بناتي اخلي مهرها حفظ الكتب التسعه، وهكذا. عايزين نحيي السنن الجميله دي او المواقف الجميله الاسلاميه العظيمه دي اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. ام خالد من مصر، السلام عليكم. يا ريت يا جماعه يا ريت نوقف التلفزيون يا ام خالد، ربنا يعزك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
لو سمحت هذا الرقم بتاع.
حاضر يا ام خالد، خديه من كنترول ان شاء الله. حاضر. انا يا حاضر. طيب مين معانا شيء؟ طيب هل يجوز ان المراه ان عفوا هل يجوز لواحد ان يمتنع عن الزواج؟ واحد بيقول هل يجوز انا مش عايز اتجوز، بيقول ماليش نفس اتجوز، فهل يجوز ان انا امتنع عن الزواج؟ اقول له لا، الا اذا كان لعذر، عذر كان مثلا يكون الانسان عنده مرض يمنعه من الزواج، او انه عنده ظروف معينه تانية قد ما حدش يعرف ظروف الناس. انما عشان تتعمد ترك الزواج فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث كلنا عارفينه رواه مسلم ان ثلاثه جم يسالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يشوفوا النبي بيعمل ايه عشان يعملوا زيه. شفت قد ايه؟ مش النهارده بقى عايزين نعرف الفنان الفلاني بياكل ايه واللاعب الفلاني بيشرب ايه وبيحب ايه وما بيحبش ايه وبيسمع ايه. يا جماعه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، فراحوا يسالوا عن عباده النبي فكانهم تقالوها. تخيل بقى دي بدايه الغلو، بدايه الغلو ان انت كمسلم تظن ان النبي عبادته قليله، ده قمه الغلو. فاذا واحد منهم قال له ايه؟ قال خلاص بقى يعني احنا فين من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اما انا فاصوم الظهر ولا افطر. الثاني قال اما انا فاصلي ولا ارقد، كل يوم كده ليل ونهار اصلي ولا ارقد. والثالث قال اما انا فلا اتزوج النساء. وصل الخبر لحبيبك صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام. شوف يا أخي أدب النبي، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش أطلع النهاردة أقعد أشتم في فلان وفلان يشتم فيه، ونقعد الناس تقعد تشهر ببعضها بأسلوب. شوف النبي عمل إيه، التلاتة غلطوا فعلا، ولكن شوف عمل إيه، مرضيش يحرجهم قدام الصحابة، بقى لهمش أنتوا عملتوا كذا وسويتوا كذا وده غلط، وأنتوا كده عندكم غلو، وأنتوا بتعتقدوا أن أنا عبدت قليلة، أنتوا فين مني، ده أنا رسول الله. ما عملش كل ده يا جماعة. شوف بيحرج الأمور بكل بساطة. قال ما بال أقوام، جمع الناس كلها صلاة وجامعة، جمع الناس وقال بقى الدرس الكل بقى كله بيستفيد. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبنا يا شفعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم زكريا من أسبانيا، السلام عليكم. طيب الأخت مروة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا أختي مروة،
انا بحب حضرتك قوي في الله والله.
ربنا يحبك ويسترك يا رب.
ربنا يخليك. انا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه.
اتفضلي.
وعاوز اقول للبنات اللي هم في سني وكده، انا عندي 19 سنه.
ربنا يكرمك يا رب.
هم يعني ما ينفعش الحب اللي هو بتاع الجامعات وكده.
نعم.
وما ينفعش حد يفضل ربنا عن اي حد خالص.
ما ينفعش حد يفضل حد على ربنا.
ايوه. فانا يعني انا مريت بظروف زي كده، ودلوقتي والله بجد انا ندمانه ومش عارفه اعمل ايه، وكل يوم اقعد اصلي واستغفر، بس مش عارفه امر بالظروف دي خالص، ولا عارفه انا اللي انا عملته كده.
ربنا يكرمك. كتر من استغفار اخت مروه، واشكرك على النصيحه الجميله ديت. ده نصيحه من الواقع، اخت صغيره في السن وبتقول ما ينفعش موضوع الحب في الجامعات والحب قبل الزواج، وان احنا نعيش المآسي اللي بتعيشها بنات كتيره، وبتتصدم صدمات بتاثر في حياتها جدا، وبتعيش حياه مأساة، وبتقول في النهايه انا حاسه بالندم. جميل قوي. هو النبي عليه الصلاه قال الندم توبه، صلى الله عليك يا رسول الله. الاخت رجاء من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام اخت رجاء.
انا اولا يبارك الله فيك، بارك الله فيك على البرنامج دوت.
الله يبارك حضرتك.
من اكثر المستفيدين بيه بسبب تجربه
نعم
بمر بيها دلوقتي.
نعم.
بالدرجه الاولى ممكن رقم حضرتك؟ طبعا حضرتك
كنترول. انا حاضر، تقديم الكنترول حاضر.
شكرا بارك الله فيك. بس رجاء نرد، لان انا فعلا محتاجه اكلمها.
حاضر اخت رجاء، عينيا حاضر، تحت امر حضرتك.
بارك
الله يبارك في حضرتك ويحفظك يا رب العالمين من كل سوء. سؤال جميل برضو، هل يجب، شوف بقى السؤال بقى كده واضح كده حاجة كده ما شاء الله، هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ يعني هل المرأة واجب عليها أنها تخدم زوجها، ولا يعني هي يعني إذا كانت بتخدم زوجها من باب أن هي بتتصدق عليه، أو أن هو يعني من باب الاستحباب وخلاص يعني، وتخدمه أو ما تخدموش بقى دي حاجة ترجع لها، ووقت ما تحب أنها تكرمه تكرمه، ما تحبش خلاص وهو يخدم نفسه بقى وهيلب يورسيلف وخلص المسألة يعني. عايزين نقول يا جماعة، ربنا قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآية اشتملت على حاجتين، لهن وعليهن. لهن ايه يا جماعة؟ ان الزوج يطعمها ويكسوها ويقعدها في بيت كويس ويكرمها في المعاملة، ولا يضربها ولا يهنها ولا يؤذيها، ويوفر الله حياة كريمة. طيب وعليهن ايه بقى؟ فبعض الناس قالوا عليهن ان هي تعطي الزوج الحق، حق الفراش. نقول لا طبعا الموضوع مش مظبوط. ليه؟ لان حق الفراش ده هو بيستمتع وهي بتستمتع، يبقى ده حق ايه؟ مشترك. لا، عايزين حق مقابل الاطعام والاكرام والسكن و و و. في الحق ده قالوا هو الخدمة، ان الزوجة تخدم زوجها. واضح كده يا جماعة؟ ولذلك كان الصحابة لما يزفوا امرأة من النساء الصحابيات، كانوا اول حاجة يوصوها بخدمة الزوج. وإلا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما راحت طلبت منه خادما، والحديث في البخاري ومسلم، فالنبي رفض، ولما رجع رحل علي بن ابي طالب وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا أدلكم على خير لكم من ذلك؟ إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكما خير لكم إيه؟ من خادم. كان ممكن النبي يقول إيه؟ يقول لعلي بن ابي طالب بنتي مش من حقها ان هي تيجي تطلب خادم، لا انت اللي توفر لها الخادم، لان خدمه البيت او خدمتها ليك غير واجبه، صح كده؟ كان ممكن النبي يقول لها كده، يقول له كده، لكن النبي ما قالوش، وما دام ما قالوش دل ذلك على ان الخدمه واجبه. واضح يا جماعه؟ الاخت عائشه من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ محمود المصري، نحن نشوفك في الله في المغرب.
ربنا يحفظك ويحفظ أهل المغرب يا رب ويبارك فيك.
عندي سؤال، الله يرحم والديك، عندي سؤال أني رزقت بزوجي أخيه.
تفضلي تفضلي.
ما حكم البخل في العلاقة الزوجية في حياة الزوجية، وما حكم جفاء المعاملة؟
جفاء المعاملة والبخل في العلاقة الزوجية،
نعم
صح كده؟ نعم حاضر. أنا يا حاضر أخت عائشة، ربنا يبارك فيكي. أنا عايز أقول لهذا الزوج، عايزك تفتكر حاجتين. لو إني والد حضرتك جه قبل ما يموت، ربنا يا رب يبارك فيكوا في يعني في الوالدين يا رب العالمين، لو جه الوالد قبل ما يموت وقال لك يا ابني يا حبيبي وصيتي إنك تاخد بالك من أختك الصغيرة، هتفضل طول عمرك حاططها في من عينيك، لأنك كل ما تسيء إليها تقول لا دي وصية حبيبي، وصية حبيبي أبويا، مش ممكن ان انا ابدا ان انا افرط في وصية. طب وصية والدك ولا وصية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي وصاك بزوجتك، فلما تيجي تسيء اليها افتكر قول وصية حبيبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لك خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. فانت حته جفاء المعامله، انا مش عايز اقول ان الزوج هيقدر ان هو يا جماعه من يوم ما اتجوز لحد ما يموت هيفضل كل يوم يقول لزوجته بحبك وبموت فيك وانت النجوم اللي طايره في الهواء وانت اللي مش عارف ايه. يعني اعباء الحياه ومشاكل وضغوط المعيشه احيانا بتقلل الكلام ده، لكن احيانا الزوجه بتحب تسمع كلمه حلوه، وحقها طبعا لازم تسمع كلمه حلوه. ما كانتش هتسمع الكلام ده من زوجها هتسمعه من مين؟ فلازم بين الحين والحين يبقى فيه كلمه حلوه. مش عايز اقول كل لحظه، بس على الاقل كل يوم ولو مره، كل اسبوع ولو مره، كل اسبوع حتى ولو تجيب لها ورديه كده ولا اي هديه، لازم تتالف قلب المراه. والمراه لا تشبع الا في الامور العاطفيه، اكتر حاجه تهم المراه ما هياش يا جماعه الفراش زي ما الناس فاهمين، لا، المراه لا تحب الا الامور العاطفيه. كتير من الزوجات والله كان يبعتوا لي رساله على الموبايل تقول والله ما بتمنى منه الا انه ياخدني في حضنه ويطبطب عليا وانا كده خلاص انا شبعت من كل حاجه، مش عايزه حاجه تانية. المراه تموت في العاطفه، فلا بد من احسان المعامله. وبعدين حته البخل في الامور في الحقوق الزوجيه لابد ان يكون فيه ولو قدر يسير جدا، حتى لو كنت يعني مش فاضي او لابد يكون فيه قدر ولو بسيط من الاعفاف، عشان دي زوجتك حبيبتك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت حنان من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت حنان. أنا سامع حضرتك.
والله نحبك في الله يا أخ محمود.
ربنا يحبك ويسترك ويحفظك يا رب العالمين، ويبارك في أهل الجزائر يا رب العالمين. تفضلي يا أخت حنان.
والله أنا عندي سؤال، كنت من زمان إني أتشرف إني أحكي معاك على الهاتف، والحمد لله أنا إني حكمتك على الخط، وعندي أم تاعي عندها 8 شهور اللي توفت، يدعيلها يا أخ محمود،
ربنا يحفظك.
وعندها كانت عندها مدة الأخت نتاعها عندها النخاع الشوكي.
ربنا يشفيها ويعفو عنها ويشفي جميع مرضى المسلمين. ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين ويشفيها يا رب العالمين، اللهم امين.
انها تبرعت لها بالنقاش الشوكي تاعها.
نعم نعم.
انت عطات الو.
ايوه مع حضرتك يا اخت حنان، تفضلي.
عطاتها النقاش الشوكي، تبرعت لها بالنقاش الشوكي تاعها.
عندها مشاكل في النخاع الشوكي؟
والام تاعي توفات، وكانت حبت تستفسر على هذا على النخاع الشوكي تاعها هذا. قالت اسكو هل هي عندها اجر كي قلت لها تبرعت بالنخاع الشوكي تاعها هذا ولا لا؟ وعندها هي كي عندها اختها هذه في فرنسا، تعطيها تجيب لها هدايا من الخارج، تعطيها هدايا. قلت لك هل الاجر تاعي راح ضاع ولا مازال الاجر تاعها هو؟
الحقيقه سامحيني والله اختي حنان، الصوت طب السؤال ايه يا اخت حنان؟ ربنا يبارك فيك، عشان الحقيقه الصوت مش واضح قوي بالنسبه لي، فمش فاهم الموضوع، بس حضرتك السؤال ايه؟ طب يا اخت حنان،
سؤالي هو ان امي تبرعت لاختها في فرنسا بالنخاع الشوكي.
تبرعت لها بالنخاع الشوكي؟
نعم. واختها هذه اللي في فرنسا تعطيها هدايا.
نعم.
تعطيها هدايا كل ما تأتي.
أنا طبعا حقيقة مش عارف
هي تستفسر هي هل الأجر صحة عندها، الأجر صحة راح ولا ما زال أجرها يمشي، أن عندما تعطيها أختها الهدايا هذه التي تعطيها كل ما تأتي تعطيها بالهدايا أنه ضاع الأجر صحة.
ربنا يبارك فيك. طبعا أنا يعني تقريبا شبه يعني إيه
هذا السؤال الأول. وحاجة كان السؤال الثاني، أني مش سؤال، أنا أتمنى أن تدعي لنا يا أخ محمود يا شيخ، أتمنى أن تدعي لنا أنا وأخواتي
ربنا
بالخير إن شاء الله، وبالعمل الصالح وبالزوج الصالح إن شاء الله.
ربنا يا رب يبارك فيكم.
حاضر
حاضر أخت حنان، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويرزق كل أخواتنا رب أزواج صالحين. وأنا طبعا الحقيقة السؤال ما كانش واضح أو بالنسبة لي، لكن اللي فهمته أن في حد يتبرع لحد بحاجة، بس أنا مش فاهم هل في حد مين ينفع يتبرع بالنخاع الشوكي؟ أنا مش فاهمة طبعا، طبيا مش فاهمة يعني، لكن عموما لو حد يتبرع لحد بحاجة وجاءته هدية بلا استشراف نفس، فالأجر موفور إن شاء الله، ولن ينقذ ذلك من الأجر إلا إذا هو طلب الهدية بنفس. أم ياسمين معنا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام أم ياسمين.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟
يا اهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب.
ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا رب، وربنا يديك الصحة ويعافيك ويشفيك يا رب. انا مبسوطة قوي 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 ان انا بكلم حضرتك.
الله يبارك فيك ويسعدك.
انا حاولت كتير جدا قبل كده ان انا اكلم حضرتك بس ما كانش في نصيب.
ربنا يسعدك بلقاء النبي على الحوض ان شاء الله.
يا رب اللهم امين يا رب. ما تخيلش والله يا شيخ محمود حضرتك غيرت في حاجات كتير قوي قوي.
الله يكرمك الله يكرمك.
البرنامج بتاعك الفاضل ده والبرنامج اللي كان في رمضان اللي هي قاطعه هذه المنتجات.
ان شاء الله هيتعد ان شاء الله من يوم 1/7 ان شاء الله في اقرا ان شاء الله.
وما بشيلش الاكل عشان اقعد اشوف حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين.
ان
شاء الله عامل لكم
كنترول. سمحوا لي ادوا لي تليفونك.
حاضر انا. يا حاضر.
انا عايز اقول لحضرتك بس حاجه عشان انا عايز اقولها على الهوا.
اتفضلي.
انا في واحد، انا كنت في مكتبه اسلاميه وكنت اشتريت كتاب لحضرتك سيره الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الكلام ده من حوالي 3 شهور.
نعم. اتفضلي.
واشتريت كنت بشتري سيديهات برضه لحضرتك. نعم. فالولد صاحب المكتبه يعني شاب ملتحي وملتزم.
نعم.
قلت له بنتكلم على حضرتك فبقول له تليفونه، اداني تليفونك.
نعم.
قلت له معاك؟ قال لي معايا.
نعم.
فاتصلت بحضرتك، المفروض ان هو بقى تليفونك. اتصلت.
نعم.
بيك من كام يوم.
نعم.
واحد رد عليا قال لي، بقول له حضرتك الشيخ محمود صوته مختلف تماما.
نعم.
ما فيهوش اي صوت لصوت حضرتك.
نعم.
خالص.
نعم.
قال لي ايوه انا.
نعم.
وهو كويس محترم وكل حاجة وما قالش اي كلمة وحشة.
نعم.
كويس. نعم. ومحترم بس مش هو خالص حضرتك.
نعم.
ضايقت جدا وقلت يعني ده بني ادم بينتحل شخصيته.
انا هقول لحضرتك،
قفلت معاه وبعت له رساله.
نعم.
قلت له يعني انا مش مصدق ان ده لقيتك يعني ما تكونش هو حضرتك بتنتحل شخصيه راجل عظيم وانا بحترمه جدا.
الله يخليك يا اختي ام ياسمين. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه صغيره خالص واقول للمشاهدين على الموضوع ده. الحقيقه المسألة فعلا مهمة جدا. طبعا أنا غصب عني عشان ظروف صوت والله ما بقدرش أرد على التلفونات وبتلقى الرسائل وبدعو والله للناس باسمهم. اللي حصل يا جماعة أن إحدى شركات التلفونات في مصر بكل أسف ودي أنا بعتبرها خيانة كبيرة جدا، ربنا يا رب يهديهم ويبطلوا الموضوع ده، بيبيعوا الخطوط، والخطوط يعني رخيصة ب10 جنيه ولا 15 جنيه، يعني مبالغ تافهة. وبعد لو الواحد خد الخط ونسي يستخدمه لمدة 3 شهور او مثلا استخدم تاني الخط لمدة سنة وتعرف ان ده تليفون الشيخ محمود المصري، لو قدرا سافرت او حصل اي ظروف ونسيت استعمل ده الخط لمدة 3 شهور بيقفل الخط ويروح يبيعه لواحد تاني، مع ان المبلغ ده 10-15 جنيه، ممكن هما يرجع لصاحب الخط ويقول له مثلا ادفع الفلوس دي واحنا نشغلك خط تاني بدل ما نسحبه منك، لا بيسحبوه ويروح يبيعه لواحد تاني. حصل انا حوالي 7 خطوط ليا والله يا جماعه واقسم بالله 7 خطوط ليا موجودين مع ناس وكل واحد يتصل بيهم ينتحلوا شخصيته يقول له أيوة أنا الشيخ محمود المصري ويردوا على الناس، منهم من يتكلم بأدب ومنهم من يتكلم مع الناس بسوء أدب. أنا يا جماعة بصدق والله مش عشان حاجة، أنا غصب عني عشان ظروف صوتي، أنا أي حد يتصل بأي حد يقول له أيوة أنا الشيخ محمود المصري ما تصدقهوش، أنا لا أرد على التلفونات بسبب ظروف صوتي، إنما أتلقى رسائل فقط وأرد على الرسائل أو أكتفي بالدعاء لصاحب الرسالة. فأي حد يرد عليكم لا تصدقوه. انا بقول الحكايه ديت عشان ايه، الحقيقه المساله يعني ايه، ناس كتيرة جدا بينتحلوا، مش والكلام ده مش معانا بس لوحدي، ده الكلام ده معمول مع حوالي 6-7 مشايخ من مشايخ المعروفين، بناس بياخدوا الخطوط بتاعتهم يشتروها من نفس الشركه دي برضو، ودي الشركه الوحيده اللي بتبيع الخطوط مره واثنين وثلاثه وعشره. وللاسف اسال الله ان ربنا يتوب عليهم من العمله ديت لانها خيانه فعلا، وبيوقعوا الناس في مشاكل كبيره، لدرجه ان من ضمن المواقف العجيبه ان واحد كان خد خط من خطوطي بالمنظر ده وبيتصل بيا بعدها على خطي، فقدر ان رديت فبيقول لي انا معايا خط من خطوطك القديمه ولو حبيت ادولك بره تانية ابعت لي 30,000 جنيه. قلت له يا سيدي جزاك الله خيرا، انا مش عايزه في اي حاجه، ورد زي ما انت عايز على الناس ربنا يبارك فيك، هذا لا يؤثر على الانسان في شيء. لكن انا بقول يا جماعه لو اي حد يرد قال انا فلان ما تصدقوش، لان الناس دي بتنتحل شخصيات مشايخ. ربنا يحفظنا يحفظكم. فاصل قصير ونرجع لكم. صل على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. سؤال: لو تزوج الشاب بدون خطبة هل يجوز الزواج؟ نعم يجوز طبعا، لأن الخطبة ليست شرطا في صحة النكاح، فلو تم الزواج بغير خطبة لكان صحيحا. يعني هو مقصود السؤال إيه؟ هل لازم أتدرج في المسألة، يعني أخطب الأول وبعدين أعقد وأن أتزوج؟ لا مش شرط، يعني لو أنه عقد وتزوج ودخل وبنى بها فيجوز هذا حتى لو لم يخطب، فالخطبة ليست شرطا في صحة النكاح. احنا طبعا في اتصال، في انتظار اتصالات حضراتكم لحد اخر الحلقة ان شاء الله. ما عقوبة من امتنعت عن فراش الزوجية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: اذا دعا الرجل امرأته فامتنعت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. حديث الثاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. يعني إيه؟ ربنا هيسخط عليها بسبب هذا الأمر. طيب هل يجوز استعمال أدوية يتعالج بها الشخص لقطع الشهوة؟ استعمال أدوية لقطع الشهوة نهائيا هذا حرام، لأنه في معنى الإخصاء. أما أو الخصاء، لأنه في معنى الخصاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصاء. أما إذا كان الدواء لتسكين الشهوة لمن يحتاج إلى ذلك فلا حرج في ذلك، يعني كمثل أو الحاقم بمسألة الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع منكم الباء من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب الأستاذ صالح من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فندم ده أنا أقسم بالله مش قادر أوصف حضرتك سعادتي إن أنا بكلم حضرتك.
ربنا يسعد قلبك يا رب ويحفظك.
ربنا يبارك لنا في حضرتك.
الله يخليك.
وإن شاء الله يا شيخ محمود بإذن الله أتقابل أنا وحضرتك بإذن الله في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله بجانب النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أحضر حضرتك بس سؤالين.
اتفضل.
أول حاجة إيه رأيك إن أنا يا شيخ محمود أخلي مامتي هي اللي تختار لي العروسة؟
ربنا يكرمك.
الحاجة التانية ايه هي الصفات اللي انا اشوفها في اصدقائي عشان انا اتخدعت في اصحابي كتير قوي يا شيخ محمود؟
نعم نعم.
فارجو حضرتك انك تجاوبني ده، والدعاء يا شيخ محمود. الدعاء 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 من فضلك.
حاضر عينيا يا استاذ صالح. والله سؤالين جمال ربنا يبارك فيك. طيب الاخت مريم من مصر، هنرجع للاستاذ صالح تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ، انا مبسوطه جدا اتكلمت حضرتك. انا ربنا يبارك في حضرتك.
الله يخليك يا اخت مريم.
بقول لك انا يعني انا في مشاكل كبيره بيني وبين زوجي وكده، وساب البيت وبصي وعايزه ارد ليه مش عارفه، وراح ان هو يكلمني وقفل التليفون. انا اخطات في حقه كتير بصراحه.
نعم.
ونفسي ارد ليه وارجعه لبيتنا وكده، ومش عارفه اعمل ايه.
انا سعيد جدا ان انت صريحه قوي كده. انا سعيد جدا ان انت صريحه وبتقولي انا اخطات في حقه. ربنا يبارك فيك والله. هو عموما يا اخت مريم ربنا يحفظك، ما دمت انت معترفه ان انت اخطأتي في حقه اجتهدي في ان انت تصالحيه باي طريقه، ووسطي حد بينك وبينه، وقبل ده كله عليك بالدعاء. قومي كده صلي ركعتين قبل الفجر، وادعي ربنا ان ربنا يرد لك زوجك، واحنا كمان ندعي لك ان ربنا يرده لك يا رب العالمين. وما دمت اعترفت ان انت اخطأت يبقى تحاول تصلحي علاقتك بيه ومعاملتك بيه، وتحاول تعوضيه في الفتره اللي جايه وتسعديه، ويعني والاعتراف بال يعني بالحق فضيله، والانسان مش عيب انه يخطئ لكن عيب انه يستمر في خطأه. فانا سعيد جدا ان انت بتعترفي ان انت اللي اخطأت في حقه، لان ممكن تبقى زوجة اخطأت في حق زوجها طول هو اللي غلطان 100% وان كان عاجبه حاجة زي كده. فانا سعيد جدا ان انت اعترفتي، حاولي بقدر الامكان ان انت تصلحيه، وان انت توعديه ان انت فعلا ما تخطئيش في حقه بعد كده ربنا يبارك فيك. استاذ صالح انا سعيد جدا بمكالمتك اولا، ربنا يبارك فيك ويحفظك. كون ان انت تفكر ان والدتك هي اللي تختار لك، انا عايز اقول حاجة، خلي والدتك تشاركك في الاختيار، بلاش حتى تختار لك لوحدها، لان ممكن هي تختار لك واحدة انت مش عايزها فهتضطر ان انت تتجوزها ارضاء لوالدتك، وقد تحدث مشاكل بعد كده. لكن حاول بقدر الامكان انت لما تنقي اختار اخت فاضلة، وقول لوالدتك كده ولو على سبيل حتى التعريض، قول لها يا امي لو ما كنتش انت توافق عليها انا لا يمكن اتجوزها، وسعت قلبها بالكلمه ديت. يبقى انت في نفس الوقت انت اللي اخترت، وفي نفس الوقت اسعدت والدتك. حاجة تانية اللي انت بتسال عنها وده سؤال الحقيقه، احنا كلنا ذاك الرجل، انت ياما صاحبت ناس وخدعوك، واحنا ياما صاحبنا ناس وخدعونا، والخيانه بقت سمه من سمات العصر بقى كتير. ولذلك انا ذكرت في احد الدروس ان صديق ليا بيكلمني بيقول لي كان بيشوف برنامج في احدى القنوات، وكان مذيع كبير جدا ومشهور في مصر، فاستضاف فنان من الفنانين، فبيقول له ايه اكتر حاجة تعبتك في حياتك؟ قال له الغدر والخيانة. قال له الغدر والخيانة، لما كنت فنان صغير كان لي اصدقاء بيحبوني وبيظهروا لي الحب والود والمؤاخاة الى غير ذلك، ولما كبرت واشتهرت وبقيت نجم كبير كل اللي كانوا بيحبوه دولت بدأوا يظهروا عداوتهم ويغدروا بيه ويضربوه في ظهره ويحاولوا بقدر الامكان يكيدوا له المكائد مع انه ما عملهمش حاجة. الغدر والخيانة بقت سمة من سمات هذا الزمان او من سمات اهل هذا الزمان الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فانت ما تزعلش نفسك، انت كل ما في الامر اعمل العمل لله يا اخ صالح، وعامل الناس ابتغاء مرضات الله، لكن حاول ان انت تنتقي في الاول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. اختار اخ صالح انسان فاضل، ومش معنى الاخ صالح ان لازم يكون ليه سمت معين ولبس لبس معين وهيئه معينه، انسان بيحب ربنا وخلاص، انسان بيصلي وبيعبد ربنا، انسان بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم، انسان عنده اخلاق، عنده أخلاق عالية، إنسان ابن ناس متربي، عنده حسب ونسب، إنسان فاضل من عيلة محترمة، وتصاحب معاه وخليك صديقه، وفي نفس الوقت يعني خليك في الوسط، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حاول بقدر الإمكان تخلي المسألة في أمور الوسط عشان لما تتصدم ما تتعبش قوي، واعمل العمل لله. ولو إنسان ما طلعش وفي وما طلعش كويس ما تندمش، أنت عملت العمل ده لله وربنا يحفظك ويرفيك. الأخت سميرة من فرنسا.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي حضرة الشيخ، أنا مش سامعة كويس، بس أنا حطرح السؤال بتاعتي.
تفضلي.
أنا في حالة طلاق مع الزوج بتاعي.
نعم.
بس أنا ندمانة، مش عارفة مش حاسة، بس مش عارفة إزاي هو غلط في حقي.
نعم.
بس الان انا ندمانة، بس مش عارفة، مش قادرة، مش ما عنديش الجرأة اني اقول له ارجع للمنزل، بس خلاص.
طيب
انا
انت اللي طلبت الطلاق يا اختي سميرة؟ اختي سميرة انت اللي طلبت الطلاق؟
طيب
انت اللي طلبت الطلاق اختي سميرة؟
انا اللي طلبت الطلاق.
طيب دي اول طلقة؟
هي اول طلقه.
طيب اقول لك حاجه بقى خالص،
احنا لسه ما اتطلقناش.
طيب لسه ما تمش طلاق، ربنا يبارك فيك يا رب. طب انا عايز اقول لك حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الودود الولود العقود التي اذا غضب عليها زوجها، او في روايه التي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا او غمضا حتى ترضى. عايزك قبل ما يتم الطلاق روحي، ومش عيب، حتى لو هو اللي غلط في حقك يا أخت سميرة، والله العظيم ده عمره ما هينقص من قدرك أبدا، بالعكس هتزيد في عينه غلاوة ومحبة وقدرك هيزداد في قلب هذا الإنسان. قولوا له أنا غلطانة وسامحني، وإذا كنت أنا طلبت الطلاق في لحظة التسرع فأنت عارف كويس جدا أن الشيطان دايما يسعى لإفساد العلاقة بين الزوج والزوجة. سامحني أنا أسفة وبعتذر، وبلاش الطلاق ونعيش حياتنا عشان نربي أولادنا. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. أم عاطف من مصر، السلام عليكم.
السلام عليك يا شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك.
يا أهلا بحضرتك.
أنا النهاردة سعيدة أوي والله سمعت صوتك.
ربنا يسعد قلبك ويحفظك.
والله كل مرة احنا بنستنى حضرتك ما بيلناش نصيب معايا.
الله يخليك ويبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب.
انت عامل حضرتك ايه؟
الحمد لله بخير والله.
الله يخليك.
آمين يا رب العالمين.
يا شيخ محمود.
اتفضلي.
أنا عندي أربع بنات.
ربنا يا رب يبارك لك فيهم يا رب.
ولدين.
ما شاء الله.
وجوزي متوفي.
ربنا يرحمه رحمه الله واسعه.
جوزت ثلاث بنات والرابعه هجوزها في الشهر ان شاء الله في العيد الكبير.
الله يسترهم ويبارك فيهم
باذن الله.
ما شاء الله.
يا شيخ محمود كل ما بنوي كده نفسي اروح السعوديه كده، نفسي اروح ازور النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
بشوف رؤيا يا استاذ محمود يا حاج. نعم. يا شيخ محمود.
نعم.
بتجيني بكون نفسي لاقيه نفسي في السعوديه، لاقيه واحد بيكلمني.
نعم.
وبقول لي انت عارفه فين دلوقتي؟
نعم.
بقول له لا، بقول لي انت فوق سما السعوديه.
سبحان الله.
بعد كده نزل بيا تحت شجره.
ايوه
عريضه يا شيخ محمود ما اقولكش. أيوة. عرضها دي
ما شاء الله.
فبقول لي انت عارفه نفسك فين؟ بقول له لا، او تعرفي الباب ده باب اخضر بدرفتين يا استاذ محمود.
ايوه.
ولما اخذ القبه بتاعته خضره كده برضه. نعم. زي ما احنا بنشوفها كده في الحرم في الصوره.
نعم.
فبقول لي عارفه ده؟ بقول له لا. قال لي ده بيتفتح في العيد الكبير.
ده بيت ايه؟
ده بيتفتح في العيد الكبير.
بيتفتح في العيد الكبير. نعم.
قومي اتوضي واطلعي صلي معاهم فوق.
الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا ام عاطف. انا عايز اقول لك حاجه.
نعم.
عايز اقول لك ان احيانا في امور يا جماعه احنا بنبقى فاهمينها فهم خلاف الاولى. احيانا يا جماعه واحد بيروح يحج كل سنه وعنده اموال وربنا يبارك فيها رب العالمين، عايز اقول له انا ما بملعكش بالحج، حج كل سنه زي ما انت عايز، لكن صدقني يقينا انت لو حجيت مره او مرتين وبعدين حبيت ان انت يعني تاخد الاجر، شوف حد كده ما حجش واديله فلوس وخليه حج وهتتحسب له وتتحسب لك. شوف كده كم اسره مش لاقين ياكلوا وكرمهم وفرج همهم هيتحسب لك. فانت اكرامك لبناتك اليتامى وتزويجهم وسترهم عند الله افضل افضل من الف عمره هتعمليها، في اكتر من كده؟ ويوم القيامة هتكوني مع النبي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، أو في الجنة هكذا. تكوني مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، مش بقى رايحة تزوري مسجد النبي، ده أنت تكوني مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في الجنة. فعايزين نفهم المعاني الجميلة دي، إدخال السعادة والسرور على الناس اللي حوالينا عبادة، عبادة مفقودة بيننا في هذه الأيام. ببقى سعيد جدا أنا رايح أعمل عمرة وأنا رايح حج ورايح، ولكن ممكن يكون جاري جعان ومش لاقي ياكل، وممكن يكون جارتي مش لاقي اتاكل ولادها، وممكن يكون واحده يتيمه ونفسنا نجوزها الى غير ذلك. حقيقي ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمك بالخير اللي انت عملتيه. ام عاطف لسه معنا؟
انا سؤال حضرتك بس اقوله.
اتفضلي يا ام عاطف.
بس لسه يعني ان انت تدعي لي معايا، بنت تعبانه تدعي لي ليها.
ربنا يشفيها ويعافيها.
ادعيها والنبي الله يبارك لك
في العيله. ربنا يشفيها. لا اله الا الله. ربنا يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. حاضر انا يا ام عاطف. ام رمز من الامارات، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، كيفك يا شيخ محمود؟
اهلا بحضرتك، ربنا يعزك.
والله لو سمحت انا عندي مشكله عن بنتي.
نعم.
ف بنتي هاي مريضه من يوم ما ولدت.
طبعا
شهر رباعي بعد الولاده التوأم.
لا حول ولا قوه الا بالله العظيم.
والان هي يعني بسبب خطا طبي يعني اصابها.
نعم.
فالحكومه يعني الله يبارك فيها ولهذا تدخلوا فاعطوها ديتها.
نعم.
بس شو فائده الدي وبنتي ما انا قادره اعملها اي شيء.
نعم.
بس الان جوزها الان لا بيجي يزورها ولا بصرف عليها، وراكن على الدي اللي اعطتها اياها الحكومه لانه هذا اعطوها اياها دي للعلاج.
نعم.
فالان هي اخذ مني التوأم. نعم. اللي انا ربيته منهم ولدتهم في 8 شهور.
نعم.
وربي اخذهم مني.
نعم.
وراح وداهم فلسطين.
نعم.
وليش؟ لأنه هم مريضة وما يصح، قال هم من اعتقاده إنه ما بيصح إنه يشوفهم، يشوف أولادها هم مريضة أمهم.
نعم.
طيب إيش الشرع بقول؟ هل أنا أصرف من ديتها عليها ولا هو المسؤول عن صرفها وعن علاجها
يعني هي
وعن إنه يزورها
يعني
عن يحط لها شغال معي تساعدني؟
أم رمزي يعني طيب. يعني هي بنتك اللي اتولدت وجالها شلل رباعي،
بنت عمرها 30 سنة دكتورة.
يعني بنتك
دكتورة بس أصابها خطأ طبي أثناء الولادة.
يعني أصابها الشلل ده في أثناء الولادة وهي بتولد.
أيوة
أنا بحسب وحضرتك بتولديها هي اللي حصل لها كده. نعم
يعني نعم ولدت.
نعم. فجوزها لا. فجوزها خد التوأم وراح بيهم فلسطين.
أيوة
والحكومة ادتكم الدية بتاعت هذه الأخت يعني.
وقفنا نعم. محامي إحنا علشان يرجع لي الأولاد.
نعم. طب
عشان نجيب لي الأولاد.
والله والله حضرتك
محامي يا ربنا، أنا ما بدي أوقف محامي.
نعم ربنا يبارك يا أم.
الطلب اللي بطلب القاضي أنا نعم. حجيب لي الأوراق تثبت إنه ما بيجي عليها ولا بصرف ولا أي شيء.
نعم.
فإيش يعني مثلا أنت الرأي الدين، هل أنا أظن أصرف من فلوسها من ديتها
نعم.
ولا هو المسؤول عنها في كل شيء؟
هو طبعا ما دام لسه زوجها أم رمز هو مسؤول عنها في كل حاجة. وبعدين هو 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 اصلا هو فلسطيني ولا من الامارات؟ هو واخد واخد ولاده
هو من فلسطين.
عشان كده هو رجع بالولاد لفلسطين. طيب
بس هو وداهم فلسطين ورجع،
ودى الاولاد فلسطين ورجع لوحده.
ايوه
وساب الاولاد في فلسطين
ورجعهم هناك.
طب ليه يحرم نفسه ويحرم زوجته من اولادهم؟
ما
ده السؤال.
لانه تعرفش ايش هدفه، ما تعرفش ما هو الهدف.
لا اقصد يعني واحد يودي ولاده في بلد وهو يعيش في بلد، ليه يحرم بصرف النظر عن بنت حضرتك، هو ليه يحرم نفسه من هو ان هو يعيش مع ولاده؟ ما دي مسألة خطيرة يعني غريبة. مش عايز الاولاد يشوفوا مامتهم وهي تعبانة مثلا، صح كده؟
فهذا نعم. مش مبرر.
ده ممكن هو يكون معتقد كده بس ده مش مبرر. ده مش مبرر لان الاولاد لازم يشوفوا امهم سواء هي يعني عفوا سامحيني الام زي ما بيقولوا عندنا في مصر لو كانت عظمه في قفه فهي الام ولازم نشوفها ونستمتع برؤيتها ونعيش معاها. فانا عايز اقول لحضرتك حاجه مرمز حاضر ان السؤال واضح يعني انا عايز اقول لحضرتك
الشارع بقول في هذه الحاله هل يصرف عليها ولا انا اصرف من ديتها؟
هقول لحضرتك يا مرمز حاضر السؤال واضح. نعم. هو يعني طبعا الشرع بيقول ان هو اللي يصرف عليها ما زال زوجها ولازم هو اللي يصرف عليها، اما حته الديه اللي هي صرفت لها نتيجه الخطا اللي حصل من الطبيب هذا فدي فلوسها هي، دي فلوسها هي لها الحق في ان هي تتصرف فيها كيفما شاءت، ولو طبعا رجعت لزوجها وكان الفلوس دي تعادت بالخير بها على زوجها واولادها لا مانع من هذا، لكن الاصل ان هي ان هو مسؤول عنها شرعا ان هو ينفق عليها. وربنا يا رب اسال الله عز وجل ان يعني يرد عليها الصحه والعافيه مره اخرى اللهم امين. الاخت اميره. اميره من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
ربنا يريح قلبك يا شيخ.
الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. اتفضلي يا اختي.
حضرتك سامعني؟
سامع حضرتك.
انا يا شيخ محمود عندي 21 سنة.
ايوه.
ومتقدم لي واحد هو اخو واحدة صاحبتي.
نعم.
وانا عارفاهم بقالي 11 سنة.
نعم.
وانا وهو يعني انا شيخ محمود مرتاح من حياته كده وكنا متفاهمين على حاجات كتير قوي من زمان.
نعم. نعم.
وبعدين انا من ساعة ما عرفتهم ما اعرفش حاجة، كان باباهم مسافر.
نعم.
وبعدين جه فجأة السنة اللي فاتت.
نعم.
وحصلت مشكلة مع جيرانه فهو هو موت جاره، يعني هم اتخانقوا هم الاثنين مع بعض فأدت لوفاته يعني. فدلوقتي الشاب دوت متقدم لي وهو يعني والله شيخ محمود هو بني آدم كويس كده، يعني أنا مرتاحة من ناحيته. وبابايا مش موافق ومش موافق خالص. أنا
هو طب هو لما موت جاره يعني ما حصلش أي مشكلة خالص؟
لا هو دخل هو في السجن دلوقتي يعني.
يعني هو دلوقتي في السجن؟ طب وأنت هتتجوزيه إزاي؟
ما انا مش عارفه يا شيخ محمود والله، انا حاسه ان هم ما لهمش ذنب كلهم، يعني حاسه ان هم الخمسه.
اصل بصي يا اختي اميره ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك يا رب ويكرمك بالزوج الصالح. ايا كانت الظروف الولد في السجن ولا ابوه اللي في السجن؟
ابوه اللي في السجن.
ابوه اللي في السجن. انا بحسب الشاب نفسه في السجن عشان كده بقول لك هتتجوزيه ازاي؟
لا ابويا يا شيخ محمود
يعني السجن. ابوه هو اللي اتخانق مع جاره فقتل جاره. ودخل السجن. طب الشاب ملوش ذنب في حاجه زي كده يعني.
وهو يا شيخ محمود محمود هو ملتزم وبيصلي في المسجد واحنا كان كل كلامنا ان احنا عايزين نبني اسره.
الشاب طب الشاب يا اختي اميره ملتزم ومتدين وكويس الحمد لله.
والله شيخ محمود والله ربنا يعلم هو ملتزم وكويس جدا.
اصل حتى على فكره
احنا عايزين يبقى نبقى اسره ملتزمه.
انا عايز اقول لحاجه. حاضر يا اختي اميره السؤال واضح. انا عايز اقول حاجه صغيره خالص. اصلي يعني كون الانسان يقتل انسان على فكره ده امر وارد. يعني انا عايز اقول حاجه. يعني سيدنا موسى وهو رسول من أولي العزم الخمسة ربنا قال إيه؟ فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى نبي من ورسول من أولي العزم الخمسة ورغم ذلك قتل رجلا. فهل هذا يقدح في نبوته أو في أخلاقه؟ طبعا لا. فقد يحدث. مش معنى كده بشجع الناس بقى يوم يقتلوا بعض. يعني أنا بقول قد يحدث إن إنسان عياذا بالله في لحظة غضب يا جماعة عشان برضو نفهم يا جماعة يعني أحيانا الإنسان بيحصل منه ما فيش حد في الدنيا معصوم. قد يكون إنسان داعية ورجل فاضل وخلوق جدا وقد يحدث موقف يخرجه عن شعوره فيتنرفز ويتداوى. هل معنى كده أنه ما عندوش أخلاق؟ أبدا. موقف فرض عليه حاجة معينة. قد يكون إنسان صالح وإنسان فاضل وعياذا بالله في موقف ما الشيطان نفخ المسألة في يعني خلاص وقام ضرب واحد فلما ضربه هو ما يقصد أنه يقتله فقدرا قتل الرجل. هل ده معنى ذلك الإنسان دوت عياذا بالله إنسان لا يصلح؟ فالشاهد في الموضوع أنا عايز أقول لوالد الأخت الفاضلة إن كان الشاب نفسه طيب وإنسان محترم ومتدين وهيصوم بنتك فلا تأخذه بذنب والدي ولا تزر يعني ألا تزر وزرة وزر أخرى. ربنا يحفظك ورب العالمين. طيب احنا هنكمل معكم الأسئلة والصارة الحلوة للأولاد إن شاء الله وربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم بقى على حوض النبي. خلاص تعبنا بقى من الدنيا عايزين إيه يعني بجد محتاجين ومشتاقين جدا إن احنا نقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ورجع لكم. صلى الله على حبيبك.
في حضن البيوت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. نكمل إيميلاتكم الجميلة اللي جاينا. ربنا يبارك فيكم. أنا في انتظار اتصالاتكم. أخت بتقول أنا فتاة مغربية اسم مريم أبلغ من العمر 20 سنة جددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتديت الحجاب الشرعي. بصراحة والله إني أحبك فلا شيخ وأتابع دائما برنامجك ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو منك الدعاء لي بالثبات وأن يرزقني الله والزوج الصالح وجميع أخواتي المسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة ربنا يثبتك يا رب ويرزقك أنت وكل أخواتي اللي قاعدين قدامي الآن بأزواج صالحين يعينكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أختي بتقول ابنتك من المغرب ما ذكرش اسمها بتقول ادعي لي بالخشوع في الصلاة. ربنا يا رب يرزقنا وإياك الخشوع في الصلاة. استعيذي بالله من الشيطان دايما وأكثري من الاستغفار إن شاء الله واستعيني بالله واطلبي من ربنا وألح في الدعاء وانت ساجدة يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة وعلى قد ما تقدر إن شاء الله ركزي في صلاتك إن شاء الله ربنا هيرزقك حلاوة الصلاة. يقول أحد السلف الصالح يقول كابت ومسلم بن يسار قال كابت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى. ثابت البناني قال كابت الصلاة 20 سنة يعني قيام الليل وتلذذت بها 20 أخرى فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. أخونا محمد من المغرب السلام عليكم شيخنا العزيز. ليست هناك كلمات شكر أستطيع أن أشكرك بها على هذا البرنامج القيم الذي يجعل بيوت المسلمين في انسجام تام ومتحبين فيما بينهم وخصوصا الزوج والزوجة. أريد الزواج بفتاة مسلمة لكنني لا أستطيع لظروف مادية. أقول لك أخويا محمد من المغرب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذكر لك قصتين كده في عجلة سريعة ولا معانا الصلاة الشريف. طب معنا أستاذ يوسف من ألمانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بحبك في الله وبحبك في الله وشكرا على البرنامج الجميل.
حبك الذي أحببتني فيه يا أستاذ.
الله يبتفيدنا ونتعلم منك يعني
ربنا كثيرة. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا أستاذ يوسف.
سؤالي يا شيخ هو يعني حكم الزوجة الذي عايشة مع زوجها في البيت بس نعم. يعني بتطيع أمها أكثر من زوجها والأم والأب الذي يعني أثروا كثير على البنت وهذا
يعني زوجة عايشة مع زوجها أستاذ يوسف
الجوز ما قدش رحمه في البيت عشان العائلة دي
بتطيع أمها أكثر من زوجها. طيب هنقول حاجة صغيرة خالص. هو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بالرجل قال أمه. خدوا بالكم ركزوا معايا في الحتة دي. سئل النبي من أحق الناس بالرجل قال أمه. قالوا ومن أحق الناس بالمرأة قال زوجها. أنا عايز أقول حاجة عايزين نتوسط في المسألة. انا مش هقول للاخت عندي امك واكرهيها وعمليها معاملة وحشة في مقابل ان انت تحسني الى زوجك، ومش هقول لك تعالي على زوجك عشان ترضي امك. عايزين نتوسط في المسألة. تعرفي ان زوجك كما قال النبي لعمة حسين بن محصن: انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. جنتك ونارك هي الزوج، هو ده طريقك للجنة، هو ده طريقك اللي يوصلك لجنة ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو الزوج. لكن في نفس الوقت مش هنقدر ننسى الام والاب اللي ربوكي وتعبوا فيكي وضحوا بحياتهم كلها علشان خاطرك. فعشان كده بنقول نراضي الام ونكرمها، وفي نفس الوقت ما ننساش ابدا حق الزوج. ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم يا رب العالمين. ام احمد من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
حضرتك الشيخ محمود؟
ايوه ان شاء الله.
طب ممكن معلش ليا سؤال؟
اتفضلي. يا ريت. طب وطي التلفزيون يا ام احمد، ربنا يبارك فيك.
طب ثانيه واحده.
ربنا يبارك فيك.
يا سمحت كنت عايز اعرف ازاي يعني احبب زوجي فيا واخليه يحب البيت وكده.
حاضر.
وسؤال
معلش. دي وصفه بسيطه جدا جدا جدا، وهقول لك حاجه حلوه قوي لكل الاخوات. طيب مدعاء من مصر، ونرجع لام احمد تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي مدعاء.
الست وقتي خالص حضرتك.
انا سامعك، انا سامع حضرتك، اتكلمي وانا هرد عليك بعد كده.
لو سمحت، بنتي متجوزه بقى لها سنه ونص.
نعم.
وجوزها على طول يعني مش بيسيب لها مصروف.
نعم.
مش بيعملها معامله كويسه.
نعم.
وهي دلوقتي خلفت، يقول انا ماليش اصرف الا على بنتي وبس.
سبحان الله. طيب حاضر يا مدعاء، هجاوب لحضرتك. حاضر، عيني. حاضر. اختنا ام احمد سالت. طيب ام مريم من السعوديه. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ محمود معايا؟
ايوه مع حضرتك ان شاء الله.
والله العظيم كلنا بنحبك في الله. كيف
ربنا يحبكم ويبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين.
انا بس كنت عايزه اتصل بحضرتك واقول لك ان انا ربنا يعني رزقني بزوج الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني مش عارفه اقول لك عليه ايه يعني.
ما شاء الله.
يعني بقالنا 3 سنين متجوزين، عمره ما هني، عمره ما قال لي كلمه تزعلني.
ربنا يبارك لك فيه ويبارك لك فيه.
عمره ما يعني بصراحه يعني بيحبني وحنين جدا، وانا يعني بحاول ان انا اعمل قصارى جهدي ان انا اساعده يعني.
ربنا يكرمك ويسترك يا رب.
فادعي لنا يا شيخ محمود والله
ربنا يثبتكم
علينا النعمه دي.
وما تقوليش لاي حد الكلام ده. بص يا ام مريم، ما تقوليش لحد، مش لكل حد تقولي الكلام ده، لان كل ذي نعمة محسود. وانا عايز اقول لحضرتك حاجة، البيوت النهاردة مليانة مآسي ومليانة مشاكل، فلما واحدة تقعد وسط الناس تقول انا سعيدة مع زوجي وهو سعيد معايا، احيانا بيحصل شيء من الحسد او العين، ربنا عافينا عافيكي. واحيانا بيوصل الامر احيانا لاصحاب القلوب المريضة ان هي يتعمل بقى سحر تفريق والى غير ذلك. ربنا يبارك لك في زوجك ويبارك له فيك يا رب ويحفظكم من كل سوء. اختنا ام احمد لما سالتني بتقول ازاي في تامر من الاردن. طيب حاضر. استاذ تامر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سامعني يا شيخ؟
سامعك ان شاء الله يا استاذ تامر.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يعزك ويبارك فيك.
والله نحبك بالله يا شيخ.
احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك يا رب.
معك تامر، انا حكيت معك كذا مره.
يا اهلا بك، شرف لينا ان شاء الله، ربنا يبارك فيك.
صوتك مش سامعه.
معلش انا سامع حضرتك.
بدي اسالك يا فضيله الشيخ.
طيب تفضل.
شو ممكن ادعي دعاء على قبل النوم بحيث اني اصحى صلاه الفجر؟
جميل. حاضر. عايز حاجه معينه عشان تصحى صلاه الفجر. انا اقول لك على وصفه هايله يا استاذ تامر. نقول بس نشوف نجاوب على ام احمد وبسرعه كده نخش على استاذ تامر. ام احمد بتسال بتقول ازاي يعني اعمل ايه عشان زوجي يحبني. حاجه بسيطه جدا، ان لو ربنا حبك جوزك هيحبك. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل انه يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. جميل قوي. طب ربنا يحبني إزاي؟ وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يا سلام، اتقربي ربنا بالنوافل. صوم اثنين وخميس، ثلاث أيام في الشهر العربي، قومي صلي ركعتين قيام ليل، صلي صلاة الضحى،
صلي عودي سبحي عودي استغفر ربنا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اعملي أي خير، اشغلي نفسك بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اشغلي نفسك كده بحب ربنا وبطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، في الوقت ده ربنا هيحبك. ولو حبك قولوا له يا رب حبب فيه جوزي، زي ما سيدنا أبو هريرة كما ثبت عند مسلم لما قال للنبي قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذ تامر كان بيقول في دعاء معين عشان صلاة الفجر، هو لو دعاء محدد يعني ورد عن النبي عليه السلام، عايزين نقول ان الدعاء المطلق يعني ليه اللي هو ان انا قبل ما نام اقول يا رب يا رب يصل لي صلاة الفجر، اعني على صلاة الفجر، يا رب هيئني لصلاة الفجر. وخد بالاسباب اخويا استمر، نام بدري واقرأ آية الكرسي حتى لا يتسلط عليك الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو هريرة لما الشيطان بنفسه قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يكون الشيطان عليك سلطان أبدا، فالنبي قال له إيه؟ قال له صدقك وهو كذوب. اقرأ آية الكرسي، نام على وضوء، اضبط المنبه قبل الفجر بنص ساعة وخليه بعيد عنك، وأول ما تقوم تطفيه ما ترجعش تاني للسرير، خش على طول على الحوض كده واغسل وشك كده وفوق وصلى على النبي واذكر ربنا وعقد الشيطان كلها تتحل. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة ثلاثة عقد ويضرب عليه يقول عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا لو ما عملش كده أصبح خبيث النفس كسلانا. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الشيخ محمود.
أهلا بحضرتك.
أنا كنت بس عايز أسأل عمرك، أنا جوزي دايما دايما بيزعق وبيسب الدين كتير كتير. وبيسب الدين كتير ودايما في مشاكل بيننا، ومش عارف هو في عصبيته يقعد يقول لي أنا يعني بيسب الدين، بس بيقول لي أنا مش بوجهلك أنت. مش بوجهلك أنت سب الدين ده. وأنا غلطت أقول له إن سب الدين ده كفر وإن هو مفروض محرم يعني. ما ينفعش. انا مش عارف اعمل معاك.
انا عايز اقول لك حاضر يا ام محمد، عايز اقول لك حاجه يا ام محمد، عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك خلي يعني ايه يعني شوفي ايه اللي بيضايقه وبينرفزه ابعدي عنه، ما تخليهوش يوصل لمرحله عزم بالله انه يسب الدين. طبعا بالنسبه لسب الدين ده لابد يعزم بالله طبعا، لابد ان هو يغتسل وينطق الشهادتين مره اخرى، لان سب الدين فعلا كما تفضلت هو كفر بالله سبحانه وتعالى، وده بيسموه العلماء من المعلوم بالدين بالضروره، ان ما فيش حد في الدنيا مش عارف ان سب الدين حرام، وان سب الدين ده عازم بالله ربنا يعافينا يا رب. الشاهد في الموضوع حاول ما تفسروش انه يتنرفز لدرجه انه يسب الدين، لانه اكيد مش هيسب الدين لوحده كده، والا يبقى انسان مش طبيعي. دي نقطه. النقطه الثانيه، استعيني بالله سبحانه وتعالى وادعي له، قومي ادعي له بالليل ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله. لو ما انصلحش بقى فلابد ان يكون في حكم من اهلك وحكم من اهلي، والموضوع دوت لابد يكون في حل، لانه ما ينفعش بعد كده الحياه تستمر بالمنظر ده، سب دين واهانات والكلام ده كله. ربنا يا رب يهديه لك ويبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. ابو احمد السلام عليكم. ابو احمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ابو احمد.
الشيخ محمود
يا اهلا وسهلا.
والله ممكن شيخ انا عايز اشترك في الحوار بتاع حضرتك، هتكلم على نقطتين اساسيتين.
اتفضل.
اول نقطه شيخ محمود هنتكلم فيها، بعض الزوجات بتابع القنوات تقول زوجي عمل زوجي سوى زوجي هي، ما بتعرفش ده بحكمه. انت النهارده لما تسال او تفضح زوجك على القنوات،
ايوه،
ولا واحد يقول لك انا ما كانش بيصلي، اصل انا كان بيشرب سجاير، يعني بعد 20 سنه و15 سنه. انت ليه بتقولي مثلا جوزي عمل جوزي مش عارف سوى؟ انت ما تعالجي زي ما بتقولي، يعني بسم الله ما شاء الله على البرنامج بتاع حضرتك، تعالجي قضايا كتير. النهارده انا لما اتقرب الى الله مع احترام لكل مشايخنا، انا لما صلي ركعتين بالليل على زوجي، انا اشوف عيوبي فين؟ لازم الزوج فيه عيوب والزوجه فيها عيوب، ومستحيل يا شيخ محمود ان الزوج هيكون وحش، مستحيل. لكل فعل رد فعل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهودي، تعامل مع اليهودي، يعني زي ما بقول لك المثل، الست تقدر تروض الاسد، الاسد تقدر تروض. والحاجه الثانيه، من بعض الاباء والامهات من الحب ما قتل، عايزين يعني من الطرفين عايزين يخرب الحياه الزوجيه، ليه؟ ليه انت ابنك مستريح في البيت وابنك وبقوا بنتك مستريحه في البيت ليه؟ ما دي سنه الحياه. يعني ده امتداد ليكم. انا النهارده ابدا اتدخل في حياه ابني ازاي؟ انا النهارده البيوت ضايعه منها الوعي الديني يا شيخ محمود. احنا لو اتقربنا انا واحد على تجربه صحيحه عملتها صح. اول حاجه اتقيت الله، طبقت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي، زوجتي التزمت بالنقاط، التزمنا، قال الله قال الرسول الله. كل حاجه بقيت ليها ضوابط دينيه، ضوابط عندنا منهج ربنا
والله يا ابو احمد. أنا والله العظيم
انت هذا بتاجي هذا في كذا برامج، انا جوزي عمل، انا جوزي سوى، وفي اسوأ في الفتاوى طول خدمه بتتكلم في حدود. طب انت ما تتكلمش.
انا بص يا ابو احمد، عايز اقول حاجه.
يعني انت مش
انا عايز اقول حاجه يا ابو احمد. انا سعيد جدا والله ابو احمد، خليك معايا، انا سعيد جدا بكلامك ده والله. فعلا انا سعيد جدا ان فعلا الزوجه لو هتتصل عشان تستفتي شيخ، حتى لو اضطرت لذلك بلاش تذكر اسمها، ممكن تقول اي حاجه، امه الله، اختكم، في اي حاجه، عشان ما يوصلش الامر ان الزوج يتعرف دي فلانه زوجه فلان واشتكته الى غير ذلك. انا معاك في الحاجات دي. الحقيقه الوقت خلص معاكم، والوقت معاكم بيجري بسرعه عجيبه. كان في معانا ايميلات كتيره جايه لنا منكم، كان نفسي اجاوب عليها، لكن الحقيقه الوقت بيجري بسرعه يا جماعه، حبايب قلبي، الوقت بيجري والايام جايه يعني كتيره جدا وقريبه جدا، خلاص قربنا من رمضان، كل عام وانتم بخير. عايزين بالله عليكم نتفق دلوقتي على حاجات سريعه كده قبل ما الوقت ينتهي. صيام اثنين وخميس، صيام ثلاث ايام في وسط الشهر العربي، عايزين نجتهد في صيام شعبان على قد ما نقدر ان شاء الله، لان الاعمال السنه كلها هترفع الى الله في شهر شعبان. الاخوات اللي لسه ما لبسوش الحجاب وما جددوش البيعه مع رسول الله، الحقوا جددوا البيعه مع رسول الله. الشباب اللي لسه ما بيصلوش يصلوا، وانا محضر لكم برنامج ان شاء الله مفاجاه كبيره في رمضان ده ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على خير. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من ازاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الايمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور.